يا أهل الهدى والذكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. رمضان، هذا الشهر الكريم الذي حل علينا ضيفا، وها هو وبسرعة البرق ينتهي الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقد قيل الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود، ورمضان فرصة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفلت مردة الشياطين، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الكريم تضاعف فيه الحسنات، وتضاعف فيه الدرجات، ترفع فيه المنازل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان له ترتيب وله نظام، يجتهد في الطاعة في رمضان ما لا يجتهد في غيره. فعلينا أن نغتنم ما تبقى من هذه الأيام. في أول يوم جاء رمضان قلت بدأ رمضان لينتهي، وها نحن نجد الزمن سريع وإيقاعه يعني في شيء من العجلة، إن من أشراط الساعة أن يتقرب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، يعني مفيش. هكذا نحن، فعلينا أن نغتنم هذه الفرص، وأن نستكثر فيما تبقى من أيام رمضان من الخير، فإن من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. كان بعض السلف الصالح يجتهد في آخر عمره وهو رجل عجوز، يجتهد كثيرا جدا ما لا يجتهد فيما سبق، فلما سئل في ذلك قال: إن قرب الوصول إلى النهاية يجعل الفرس تعدو أكثر وأكثر حتى تسبق غيرها، وحتى تصل إلى النهاية في وقت يسعد فيه الإنسان بالفوز. فهكذا كان يجتهد وهو كبير السن ما لا يجتهد وهو شاب، ونحن أيضا ينبغي علينا أن نجتهد في نهايات الأيام في رمضان أو في غير رمضان، حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيما تبقى من أيام رمضان على مزيد من الخير، ومزيد من الطاعة، ومزيد من القرب من الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، في بعض أسئلة وردت إلينا تتعلق معظمها بأحكام في شهر رمضان. بيسأل: الإنزال من غير جماع في نهار رمضان بسبب مباشرة مداعبة أو ما إلى ذلك، يعني الحكم أنه إذا أنزل الإنسان بمباشرة زي ما بيقول كده مداعبة قبل أي شيء بدون جماع فقد بطل صيام هذا اليوم، وعليه القضاء بعد رمضان. وطبعا ده مش معناه ان احنا بنقول لك يعني خد راحتك وهتقضي. من افطر يوما عامدا من رمضان لم يكفيه صيام الدهر وانصامه، لكن احنا بنتكلم عن حكم شرعي. اذا حصل انزال بسبب مباشرة دون الجماع فان اليوم صومه باطل، وعلى المرء ان يقضي يوما اخر مكانه فيما بعد رمضان. وياريت يعني الأسباب المؤدية إلى مثل هذا عشان ما نتطورش إلى ما هو أسوأ في هذا، يعني نبعد عن المسألة دي، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أيوة،
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك.
سؤال، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: لو رحت على صلاة الفجر على طول بخلص صلاة الفجر وبعدين أصلي السنة بعد صلاة الفجر بعد ما نخلص، ينفع بقى؟
تاني بتقولي بعد الايه؟
يعني بروح صلاة الفجر على طول، يعني بروحش اصلي السنة الاول.
اه
ما بلحقش السنة، يعني بلحق الامام وهو بيصلي. طيب بصلي بعد الفجر السنه ينفع؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
امبارح وانا يعني في السحور وكده كان قبل الفجر بشويه كنت باكل بلحه والاذان بيدن البلحه كانت تزور اللي عارفه طلعها ولازم تنزل فرحت منزلها فانا مش عارف كده بقى فتره ولا بس والله عرفت تنزل كتير كده
رحت منزلها بلعتيها يعني
بلعتها والاذان بيدن بس ما عرفتش اطلعها ابدا والله.
طب حاضر عشان
طب ماشي جزاك
الله. نعم هو بالنسبه لصلاه سنه الصبح طبعا هي اسمها سنه قبليه سنة الصبح أو سنة الفجر سنة قبلية يعني هي دائما تؤدى قبل الفريضة فأنت بتقولي أنك بتروح المسجد متأخرة نحرص على أن احنا نروح بدري علشان نؤدي السنة في موعدها هو عيب الناس أنها في رمضان بتستعجل وبمجرد ما إن يؤذن للصلاة والناس تصلي ركعتين يلا بسرعة مع أنه من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ولأننا نادينا الناس فلنعطيهم فرصة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال أمره أن يصبر نفسا يفرغ فيه الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته فنحن نوصي عموم المسلمين خصوصا في صلاة الصبح أن ينتظروا فترة من تلت ساعة ربع تلت ساعة يعني خلي في فرصة للناس انهم يلحقوا يجوا من بيوتهم ولكن مش عملية الاستعجال دي لا لزوم لها ولا ضرورة تدعو اليها فاذا كان هناك مسجد يتعجل بهذا الاسلوب فنبادر نحن بالذهاب الى المسجد اولا لكن نفترض ان انسانا ذهب الى المسجد ووجد الجماعة قائمة فدخل مع الامام ماذا يصنع في ركعات الصبح ركعات الفجر اللي هم السنة يصليهم بعد الفرض يصليهم بعد يعني قضاء يقضي يجوز حتى ولو كان وقت كراهة يجوز الإنسان أن يقضي ركعتي الفجر ولا سيما إنه في حديث ورد في هذا المعنى لا تدع ركعتي الفجر حتى وإن أدركتكم الخيل وكان أكثر النوافل تعاهدا لها وحرصا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ركعتا الفجر او كانت ركعتي الفجر وبالتالي ما نسيبهمش اذا لحقناهم في الاول هذا هو الافضل فاذا فاتونا نبقى نقضيهم بعد الليلة. بالنسبه اللي كانت بيقول في تمر او شيء في فمها فلما سمعت حاولت ان تخرجها فلم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت حاولتي ولكن هي كانت اقرب الى الداخل فيعني ان شاء الله ما فيش فيها شيء معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام
ايوه
ازيك يا طلعت
الحمد لله رب العالمين
كل عام وحضرتك بخير
رب الله منكم
لو سمحت وانا طالبة ثانية ثانوي
ثاني معلش النقاب. الصوت بعيد شوية نعم
هو انا طالبة ثانية ثانوي ولبست النقاب بس كثير من يعترض عليه يعني وانا متمسكة ان انا البسه
طب ايه المشكلة
انه ان اهلي مضطردة يعني كده ان انا لابسه يعني
اللي بقى الصوت فيه زي هوا كده بيخلي الواحد مش مركز معاه طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام
ايوه اتفضلي
عندي سؤال
نعم يا اختي
وش تطلع مع الشيخ مباشره ولا مع الباب
ايوه تفضلي معاكي ان شاء الله احسن تفضلي سؤالك
مبروك عليكم رمضان
بارك الله فيكم
أنا عندي سؤال أنا أم لأربعة أولاد
نعم
أم لأربعة أولاد وأنا أيوه. التي أشتغل
أيوه.
وزوجي يعاملني معاملة سيئة جدا
لا
حنان ولا رحمة وأنا أشتغل خارج المنزل وأشتغل في المنزل ولا حنان ولا رحمة وأنا دمعتي دائما على خدي ولا أعرف ماذا أفعل سؤالي الآن هو هل لي أجر أنا أدفع له المصروفه الشخصي وأدفع مصاريف الأسرة أريد أن أسأل الآن مرت علي 14 من الزواج وأنا أنظر إلى أولادي ولا أريد أن أحطم منزلي فهل لي أجر عند الله
هو سؤالك سؤالك معلش الاولاني تقولين السؤال الاول موضوع نعم. المصروف المصروف ايه فيه؟
السؤال الاول هو هل لي اجر عند الله سبحانه وتعالى؟
اي نعم نعم حاضر حاضر نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
ايوه
انا اختي كانت لابسه النقاب بس ما كانتش عامله بيه خالص فخلعته، بعد كده ربنا هداها والتزمت عما كانت لابسه النقاب وبتخرج من البيت غير متبرجة، فهي مش عايزه ترجع للنقاب تاني، فهل عليها ذنب؟
حاضر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبس النقاب الأخت اللي كانت بتسأل وبتسأل عن إنه بتجد معارضة ممن حولها في لبس النقاب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طريق الله تعالى ليس مفروشا بالورود، وإنما يجد الإنسان معاناة ويجد الإنسان معارضة، أمر طبيعي. والقرآن الكريم ورد فيه قوله تعالى وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي يعني قد لا تجدين المتبرجة تعارض أو تقاوم، ربما بيشجعوها ويثنون عليها ويمتدحون ملبسها، لكن علشان تغطية الوجه أمام آخرين أو أخريات لا يؤمن بهذا ولا يلتزمن به، طبعا هيكون في إيه؟ في معارضة. فلنصبر فلنصبر واصبر على ما أصابك، واللي عايز الأجر حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فيعني بالتالي محتاجين ان احنا نصبر نفسينا، ومع طول الوقت بإذن الله تبارك وتعالى ستهدأ هذه المسائل شيئا فشيئا ان شاء الله تعالى. بالنسبة للسيدة التي اتصلت وتقول انها ام لأربعة اولاد وهي التي تعمل وزوجها يعاملها بسوء ودمعتها دائما على خدها، الحقيقة احنا بنتمنى من اي زوج او اي زوجة ان يتقي كل انسان ربه في الاخر. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم، النبي قال كده فان الظلم ظلمات يوم القيامة. اي واحد يظلم يقسو يطغى يتعالى على عباد الله تبارك وتعالى ويستغل ضعف الاخرين، سواء كان زوج لزوجته، واحيانا بعض الزوجات يتمردن على ازواجهن ويتعاملن بسوء خلق وما الى ذلك، مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، اللي بيعمل كده الحقيقة انما يظلم نفسه، انما بغيكم على انفسكم، فمن نكت فانما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فمسألة ان واحد يستبيح لنفسه ان يظلم عباد الله، يظلم زوجته، يظلم ولاده، يظلم جيرانه، يظلم اصدقائه في العمل، هذه مسألة خطيرة خطيرة جدا، ومسألة مهما طال به الوقت فالله تبارك وتعالى في عون المظلوم. الله تعالى يقول لأنصرنك ولو بعد حين. فيعني دعوتنا ورسالتنا إلى كل من يستسهل أمر الظلم ويستبيح أمر الإضرار بالآخرين، نقول له اتق الله، خاف على نفسك، احذر غضب الله تعالى وانتقامه، وعيش العدل، عيش الرحمة، اعتبر يا أخي نفسك مكان الآخرين، ماذا تحب أو بماذا تحب أن يعاملوك به؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا صبرت امرأة على أذى هذا الزوج واحتسبت حتى تربي أولادها بعيدا عن التشرد، ففي هذا لا شك أجر من الله سبحانه وتعالى ومثوبة من الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فمقابلة الإساءة بالإحسان قال الله تعالى عنها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نسأل الله تعالى أن يأجرك وأن يعينك على تربية أولادك تربية سديدة سليمة سيكون لها مردودها الإيجابي في حياة هؤلاء الأولاد مستقبلا، وسيعرف هؤلاء الأولاد حين يكبرون قيمته قيمتك بالنسبة لهم، ويعني من صنع معروفا فلن يضيع، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القبول. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم يا شيخ.
تفضلي أختي.
أريد أن أسأل يا شيخ، لي صديقة متدينة وتخاف الله، وتقدم لها شاب لخطبتها أيضا متقي لله عز وجل، وعندما تقدم لخطبتها دخل من الباب، وحتى أنهم لم يصافحوا بعضهم البعض، ثم أتى بشيوخه وقرأ الفاتحة، بعد ذلك تختلي به، ما يعملوش حاجة ما تغضب ربي، ولكن يسافحوا بعضهم ويحضنها ساعات، يحضنها هكاي، هل أن دراها ذي حرام يعملوا فيه وإلا لا؟ هو مقارين الفاتحة، جايب شيوخه وقروا الفاتحة.
هو يا ستي لو سمحتي، قراءة الفاتحة أو الخطبة لا يترتب عليها، لا يترتب عليها
أنها أريد يا شيخ أن ترجع علي عندما أعلق ونسمعك من التلفزيون، بارك الله فيك.
ما أقول صوت صعب، صعب جدا، يعني أنا أتكلم عن الموضوع بصفة عامة حسب ما فهمت، أسأل الله التيسير. صعب جدا سبحان الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
أيوة.
لو سمحت كنت عايزة أسأل بس، أنا كانت عدد أيام دورة الحج بتاعتي 5 أيام، وبسبب اللولة بقت 7، هل أعتبر اليومين دول أيام استحاضة ولا أعتبرهم حيض برضو؟
طيب حاضر حاضر.
من شكرا.
نعم الله المستعان. بالنسبة للسؤال اللي الأخت بتقول كانت واحدة لابسة نقاب وما بتعملش بيه، يعني أخوانا إحنا مش بنسعى إلى المظهر، نحن نريد الجوهر، نحن نريد القلب. إذا لبست المرأة ملبسا إسلاميا فقد صارت بذلك علامة على إسلام، على التزام، فإذا باشرت عملا لن يقال حينئذ إن فلانة عملت، وإنما آدي الملتزمات، آدي المنتقبات. فينبغي على المرأة التي ترتدي نقابها أو حجابها أن تكون صورة عملية وقدوة حسنة أمام الأخريات، لأن فعلها لن يحسب عليها، وإنما سيحسب على الإسلام الذي ترتدي ملبسه، ومن ثم يتضاعف الأجر إذا ما التزمت، ويتضاعف الإثم أيضا إذا ما دلت على ضلالة بسبب سلوكها أو تصرفاتها. بتقول إنها كانت لابسة نقاب تعملش دي، وبعدين خلعت، وبعدين تبردت، وبعدين يعني العملية مش بالبساطة دي. أهم حاجة إن احنا نلتزم، والحمد لله إنها رجعت تاني، وخليها بحجابها تتربى كويس وتتأدب وتتخلق وتتعلم. لو أن هناك مجالا لتعلم علوم شرعية حتى ترسخ قدمها وتثبت عقيدتها بصورة صحيحة ويزيد إيمانها، بعد كده كمرحلة تانية لو ربنا خد بإيديها وتعلمت كويس وعرفت قيمة الدين الذي تنتسب إليه وبدأت تبقى كويسة، إذا ما ارتدت النقاب بعد ذلك هتحافظ عليه. والله أعلم. بالنسبة لل سؤال الأخت اللي من تونس، يعني أنا فهمت مقدمته إن واحد متدين وواحدة متدينة. طب كويس، يعني التدين قائم والتدين يحمل صاحبه على سلوك يختلف عن الناس ككل. أنا فاهم وعارف وقارئ وحافظ، يبقى ينبغي أن يحملني ذلك على التزام، على يعني تصرفات تحسب على أنها من التدين الذي أنا ملتزم به ومخطوبتي أيضا ملتزمة به. طيب هي بتقول إن جاب مشايخ وجاب ناس وقرأوا الفاتحة. قراءة الفاتحة احنا تعودنا يعني، وكانت ما فيش ما ورد في السنة بما يفيد إلزام الناس بها، لكن الناس هي بتتبرك بتلاوة الفاتحة في مجلس عام إن فلان صار خاطبا لفلانة. المخطوبة لا تزال في حكم الأجنبية، لا تزال في حكم الأجنبية، إنما متى يتم الزواج؟ إذا وثق العقد، صار هناك شهود وصار هناك صيغة وهناك مهر وهناك ولي، والعملية تاخد شكل نظامي ترتيبي معروف اسمه عقد الزواج. قبل ذلك لو تركها معلوش اي التزام، ليس لديها مسؤولية في رقبته ان ينفق عليها مثلا، لا، ده مجرد وعد، مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم. ومن ثم فهي لا تزال في حكم الأجنبية، لا تزال في حكم الأجنبية، يعني ما ينفعش لا يختلوا بعض ولا يصافحوا بعض ولا يقعدوا يتكلموا ساعات في التلفون مع بعض، هي لا تزال أجنبية زيها زي مين؟ زي أي واحدة ماشية في الشارع. وبالتالي هذه التصرفات التي ذكرت الأخت بعضا منها وتحدث فيما بين هذا الأخ وهذه الأخت هي بعيدة عن التدين تماما. هو التدين كلمة تقال؟ لا، إنما التدين تصرفات وسلوكيات. ودائما يمكن أنا بتكلم المرة دي أكثر من مرة، يا أخوانا أفعالنا مش محسوبة علينا، أفعالنا محسوبة على التزامنا. هيقال آدي المتدين، إذا كان الشيخ أو اللي بيقول قال الله وقال الرسول أو الملتحي أو المنتقبة أو المحجبة بيعملوا كذا وكذا، فلا بد أن نحرص على سلوكياتنا. إذا لزم الأمر قبل ما أروح عندهم بيبقى في ترتيب، موجود والدها، موجود حد من إخواتها، بحيث إن لا خلوة ولا شيء من هذا القبيل مما أشارت إليه، لأنه كما قلنا وبنكرر تاني الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليه تحليل شيء مما حرم الله تبارك وتعالى. معنا الصلاة. السلام عليكم.
وبركاته.
عليكم السلام. تفضل يا
أخي. لا لا أخي صار شيء، بس كنت حلفت يمين طلاق، وقبل كده كنت حلف يمينين ودفع لهم كفارة، وده التالت يمين.
بتقول إيه يعني؟
حلف يمين طلاق على مراتي.
بتقول إيه؟ ماذا تقول؟
قلت لها عليها الطلاق، ما أنت قاعدة فيها، ما أنت قاعدة في البيت يعني، وقعدت.
طيب حاضر. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاخت اللي تسال انه الدوره الشهريه بتبقى عندها 5 ايام وتزيد مع استعمال اللولب الى 7، هو معروف ان الدم في غير ايام الحيض استحاضه، لكن ده في ايام الحيض، يعني ما خرجش عن ايام الحيض، بمعنى كنا لا نعد القدرة ولا الصفر شيئا، قالوا في غير أيام الحيض، لكن أن تزيد أو تقل في أيام الحيض يعني قبلها مباشرة أو بعدها مباشرة، كل هذا يعتبر دم حيض، لأنه بيفرق المدة، بيؤدي إلى أن المدة تزيد، لكن ده مش معناه أنه دم خارج هذا النوع أو خارج هذا الإطار، لا، هو يعتبر داخل في هذا الموضوع، فتعد من أيام الحيض. معنا عندنا فاصل قصير، نواصل بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى.
للهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
سنعود بإذن الله أثنى بحمد الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. كانت تصل. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ بارك الله فيكم،
بارك
أريد
الله.
أن أعرف،
نعم،
في صلاة التراويح هل إذا مسكت المصحف وتابعت مع الإمام هل ذلك ينقص من الأجر؟
حاضر ماشي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوه
تفضل.
ايوه اكلم
ان شاء الله.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ايوه شيخ لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال حول المواريث ينفع؟
اتفضل.
هقول لحضرتك دلوقتي والدي الله يرحمه لما كان عايش كان عطى الاخوه يعني انا واخويا واخويا احنا ثلاث اخوات وثلاث بنات عطانا ثلاث شقق كهبه منه لينا. واخواتي على اساس العرف والتقاليد بيقول ان هم ممكن هيشورهم وكده فهو مقابل بيشورهم هيدي ثلاث شقق. عايز اسال ده صح ولا غلط؟ دي النقطه الاولى. تاني حاجه احنا ما قسمناش الميراث بعد ما توفى مباشره وبعدين الثلاث شقق احنا بعناهم ودخلنا في مقاولات وكده فزادت الثروه. لما جينا قعدنا مع بعض ما فيش شجار ولا حاجه عايزين نتحرى الحلال فعايزين نعرف الثلاث شقق دول بالفلوس اللي زادت بيهم بيدخلوا في الميراث ولا بعيد عن الميراث؟
هم انت زي انت ما قلت في البدايه هذه الهبه اعطاها لكم والدكم وهو حي.
ايوه.
وكتبها بعقود وما الى ذلك ولا عمل ايه؟
لا لا مش عقود هو كده هبه بيقول ان دول هجوز فيهم ولادي الثلاثه والبنات هبقى اشورهم بس كده.
يعني ايه هشورهم؟
يعني هو زي عرف وتعادات وتقاليد ان الولد هندي له كل واحد شقه الثلاث ولاد لكن البنات ليهم عندي ان انا هشورهم واجوزهم بس.
بس ايه كلمه هشورهم؟ انا مش فاهم هشورهم يعني.
هشورهم يعني ينفق عليهم انفاق الجواز يعني.
طب ما هو انفق عليك انت راخر.
ما ايوه فاهم انا على فكره انا مع مش ضد بس انا بسال عايز اتحرى الحلال يعني. يعني عايز اعرف صح يعني ان الشقق دي بالفلوس اللي زادت تدخل في تقسيم الميراث مش بعيد.
طيب حاضر
شكرا.
حاضر ماشي. الاخ اللي سال وبيقول ان هو طلق مراته مرتين قبل كده ودي الثالثه وبيقول ايه؟ بيقول علي الطلاق. هو اللي بيفتى به الان ان كلمة علي الطلاق اذا كان المقصد منها اليمين وليس القصد منها بالفعل الطلاق. يعني انت بتقول لها علي الطلاق ما انت قاعدة فيها. اذا كنت فعلا اقصد الطلاق فعلا فعلا فهذا طلاق وقع. اما اذا كان القصد هو التهديد حتى احملها على عدم القعود او احملها على الخروج او ما الى ذلك فهذا يمين. أقرب إلى اليمين منه إلى الطلاق. ده اللي بيفتى به الآن لعموم البلوى. وإن كنت لا أحفز ولا أحبذ هذا إن الواحد كل ما يحلف يحلف بطلاق. طب ما يا أخي من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم إنه الحلف على طول النهاردة لقيت لها حل بكرة ممكن ما تلاقيش حل. فبالتالي ينبغي أن يكون هناك كنترول على مسألة إن الواحد يحلف بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. وينبغي عليه أن يمسك لسانه بحيث يظل الزمام بيده مش يطلق الكلام وبعد كده يسأل أعمل إيه. فالحكم كما قلت إذا كان القصد الطلاق بالفعل فهو طلاق واقع. أما إذا كان القصد الحلف للتهديد والوعيد ولحمل الآخر على الالتزام بما أقول فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. موضوع امساك المصاحف، امساك المصاحف في الصلاة، الأصل أن يقرأ الإنسان مما يحفظ، ويخشى من اعتماد الناس على المصاحف أن يقل عدد الحفاظ وأن يتهاون الناس في أمر حفظ القرآن الكريم. والله تبارك وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فأناجيل المسلمين في صدورهم يحفظونها. فالقراءة ينبغي أن تكون مما أحفظ مما هو في عقلي، وكذلك المتابعة تكون أيضا من متابعة الإمام بما يقرأه. أنا مش محتاج المصحف في حاجة، أنا محتاج أن نسمع مش محتاج أن أنظر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن عملية مسك المصحف أجيزت لمن؟ أجيزت لمن لا يستطيع القراءة من محفوظاته، وبالتالي حتى يقرأ جزءا كاملا يؤم الناس به يمسك المصحف. دي ضرورته، هذه حاجته، أن يمسك مصحف لأجل أن يقرأ فيه لأنه مش حافظ القرآن كله. وقد ثبت أن مولى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في الصلاة وكان يمسك بالمصحف. لكن ما هي الحاجة إلى أن يمسك المأموم بمصحف خلف الإمام؟ تخيلوا بقى لو إحنا تحولنا كمأمومين، المسجد فيه 300 400 500 كل واحد مسك مصحف وقاعد يتابع الامام ها، ويعني العمليه كده هتخرج على الحد. وبالتالي المطلوب هو المتابعه عن طريق السماع والتركيز وعدم الانشغال بعمليه امساك المصحف، الا اذا كنت بقى انا بقرا في بيتي ومش حافظ وعايز اصلي باجزاء طويله فبمسك المصحف لاقرا منه، هو ده اللي من الممكن. لكن وراء امام مطلوب مني ان استمع واركز، والله اعلم. طيب على كل حال السؤال بتاع الاخ بتاع اسكندريه اللي كان سال ده يحتاج لتفصيل شويه، والاخوه يشيرون بان الوقت قد انتهى، فاسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا على الخير ما حيينا وان يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، انه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
يا أهل الهدى والذكر أفتو.